نافع ولا لمشفوع فيه في نفسيهما، فلا الشافع يملك أن يشفع إلا بإذن الله، ولا المشفوع فيه يملك أن يشفع فيه إلا إذا ارتضى الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فعاد الأمر إلى الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فعاد الأمر إلى الله، بل لله الشفاعة جميعا. إذن لا ينبغي أن يتعلق قلبك بالشافع، وإنما ينبغي أن يتعلق قلبك بمن له الشفاعة جميعا. ولذلك نحن لا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لنا، وإنما نطلب من الله أن يشفعه فينا، فنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فأنت تدعو الله أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: من قال هذا وجبت له شفاعتي يوم القيامة، أي إذا استجاب الله دعاءه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهو صلوات الله وسلامه عليه دلنا على ذلك فقال: ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فالشفاعة لا تطلب من الصالحين، ولا ترجى من نفس الرجل الصالح، ولا ينبغي أن يتعلق قلبك بالشافع، وإنما بمن له الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. هل صح قول الإمام الشافعي: كان الصحابة إذا فاتتهم الصلاة أي الجماعة صلوا فرادى، وهل يعتبر دليلا لعدم جواز الجماعة الثانية؟ هذا ليس دليلا حفظك الله على عدم جواز الجماعة الثانية، ولا شك أن الجماعة الثانية ليست كما يظن كثير منا أن الباب فيها مفتوح بهذه الصورة، أي كما يفعل بعض إخواننا يأتي متأخرا ثم يقيم جماعة ثانية ثم يجهر جهرا بالقراءة يشوش على الناس ويطيل في الصلاة. من جاء متأخرا واضطر إلى أن يقيم جماعة ثانية فعليه أن يخفف وألا يجهر إلا بمقدار الحاجة، لا ينبغي أن يشوش على الناس في المسجد، ولا ينبغي أن يطيل صلاته، فهو متأخر، فمثل هذا يعني يحصل المستطاع كما يقال، لا يطيل ولا يجهر إلا على قدر ما يسمع نفسه ومن يصلون خلفه، لا كما يفعل كثير منا للأسف. أما أن الجماعة الثانية تجوز، الصحيح أنها تجوز، الصحيح أنها تجوز، وطبعا هذا الجواز ليس معناه أنك تتعمد التأخر لكي تقيم الثانية، بل الأصل أنك تسارع لإدراك الجماعة الأولى، فمن جاء وقد انتهت الجماعة الأولى يجوز له أن يقيم جماعة ثانية، وهذا حتى لو صح عن الصحابة لا يدل على أنهم كانوا يعتقدون منع الجماعة الثانية، فإن هذا قد تكون حوله ملابسات، قد تكون حوله ملابسات، وكما قلت في درس يوم الأربعاء الماضي إن قضايا الأعيان لا يستفاد منها أحكام. العلماء لهم قاعدة أن قضية العين لا يستفاد منها حكم، طبعا إلا إذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن من بعده. فمثلا أنت بلغتك واقعة معينة عن عالم معين، ما ينبغي أن تستفيد منها أحكاما، لأنك لا تدري ما هي ملابسات هذه الواقعة، فهذه الواقعة لها ملابسات قد تكون قد ذكرت وقد لا تكون ذكرت. ولذلك لما بحثت عن أثر الحسن البصري رضي الله عنه وغيره ممن نقل عنهم أنهم كانوا يمنعون من الجماعة الثانية، وجدت أن الأمر كما توقعت أن هناك ملابسات حول الأمر، فكان هذا مخافة، كان هذا مخافة السلطان، لأن الصحابة كما تعرفون في أواخر عهود الصحابة بل في منتصف القرن الأول حصلت فتن كما تعرفون، وتملكت دولة بني أمية، والتي كان يخشى فيها من تفريق الجماعة المسلمة، فكان يساء الظن ببعض العلماء وينظر إلى الصحابة بنظرة كما يقال على أنه موضوع تحت المجهر، فيدخل مثلا أنس بن مالك أو ابن عمر أو غيرهما من الصحابة المسجد، فكل من في المسجد ينظر هل هؤلاء سيصلون وحدهم أم أنهم سيصلون جماعة أو ماذا، لأنه كان يشك أنهم لا يعترفون بملك بني أمية. فالأمر كان وراءه أمور، كان وراءه أمور سياسية، وكان وراءه أمور هي من باب المصالح والمفاسد. فحتى لو ثبت أن الصحابة كانوا إذا دخلوا صلوا فرادى، هذا لا يستفاد منه حكم أن الجماعة الثانية ممنوعة. ونحن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل متأخرا فقال صلوات الله وسلامه عليه: من يتصدق على هذا؟ وتأويل هذا الحديث فيه تكلف، تأويل هذا الحديث فيه تكلف، فلا نستطيع أن نقول إن هذا مخصوص بمن جاء متأخرا فيجوز لمن أدرك الجماعة الأولى أن يقوم وأن يتصدق عليه لأنه أدرك الأولى التي هي الفريضة، فإذا أدى الفريضة جاز له أن يتصدق على غيره. ما نستطيع أن نقول هذا، وإن قاله بعض مشايخنا وأفاضل علمائنا، لكن كما قلت بعد صلاة الجمعة لسنا مقلدين، ولو كان التقليد لازما لكان تقليد أبي بكر وعمر أولى من تقليد مشايخنا الأفاضل حفظهم الله تعالى، والله المستعان. يقول: يسأل واحد إخواننا من كندا: هل يجوز الصلاة في مسجد بناه رجل أجمع أهل العلم على كفره، وذلك لإنكاره السنة بعدما أقيمت عليه الحجة من بعض مشايخ الحجاز؟ أما الصلاة في المسجد فجائزة إن شاء الله تعالى، أما الائتمام بهذا الرجل فلا يجوز الائتمام بهذا الرجل، إيه لا يجوز الائتمام بهذا الرجل الذي أجمع العلماء على كفره، وأنا أجيبه على قدر سؤاله. فإن كان ما قاله صحيحا، إن كان ما قاله صحيحا من أن العلماء أجمعوا على كفر هذا الرجل الذي بنى هذا المسجد، فلا يجوز أن يصلى خلف هذا الرجل الذي أجمع العلماء على كفره. أما الصلاة في هذا المسجد فإن المساجد لله عز وجل، فلا حرج أن تصلي في هذا المسجد، إلا إذا كنت تخشى من تكثير أتباع هذا الرجل ونحو ذلك من المصالح ووجدت مسجدا آخر. لكن إذا كان ليس هو الذي يصلي بالناس وليس هو الذي يعني يؤم الناس، فيجوز لك إن شاء الله أن تصلي في ذلك المسجد. طيب، يقول: توجد مساجد في كندا قد بناها أهلها بفوائد البنوك وهي مساجد كثيرة، هل تجوز الصلاة بها؟ أيضا الصواب أنها تجوز الصلاة بهذه المساجد، وإن قلنا لا يجوز أن يعني يؤخذ فوائد على الأموال الموضوعة في البنوك، لكن الآن الكلام عن أموال أخذت فعلا من هذه الفوائد وبني بها مسجد، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب: تجوز الصلاة في هذا المسجد. هل تنصحني بقراءة كتب الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله والتي هي بحوزتي منذ فترة؟ سبق الكلام في هذا حفظك الله، وقلنا إن الشيخ رحمه الله كان من جهة نفسه كان معروفا بالزهد والإخلاص، وهذا ما نظنه فيه ونحسبه، والله سبحانه وتعالى حسيبه. فالشيخ في نفسه كان معروفا بحرصه على العبادات، وكان زاهدا في الدنيا رحمه الله تعالى، فنسأل الله أن يتغمدنا ويتغمده بواسع رحمته. أما الاستفادة من كتبه فيصعب الاستفادة من كتب الشيخ، يصعب الاستفادة من كتبه. لماذا؟ لأن كتبه اختلط فيها الحابل بالنابل واختلط فيها الصحيح بالسقيم، فلا يمكن أن تستفيد منها إلا إذا كنت من المميزين العارفين بالحديث وعلومه، حتى تقول هذا أخذ به وهذا لا أخذ به، هذا أقبله وهذا أرد. وهذه مهمة صعبة حتى لأمثالي من طلبة العلم، فأنا وإن كنت قادرا على التمييز والتفريق، لكني إذا أمسكت كتب الشيخ لأستفيد منها سأقول في هذه الحالة هذا تعب، الأولى أن أقرأ في الكتب التي تهون علي من هذه المهمة، فهذا تعب علي. إلا إذا كان الغرض أن تحقق كتب الشيخ، إلا إذا كان الغرض أن تحقق كتب الشيخ، كما حصل ونحن في دار الحرمين أن جاء بعض الناشرين بكتاب لشيخ عبد الحميد كشك لكي يطبعه عندنا، فاشترطنا عليه لكي يطبعه أن نحققه، أي لا يطبع إلا هكذا، فإن كانت المهمة هي التحقيق أي أن يحكم على كل شيء في الحاشية بما يستحقه، فهذا طبعا يبذل فيه جهد لمن يريد طبع هذه الكتب أو نشر هذه الكتب. أما بالنسبة للذي يريد الاستفادة فطبعا كما مثلت بحالي، فأنا وإن كنت قادرا على التمييز لكني أقول الأفضل أن أبذل هذا الوقت في شيء أنفع لي من مثل هذا، فيصعب الاستفادة من كتبه إلا كما قلت لمحقق مدقق مميز، وهذا المحقق المدقق المميز قد يرى أن وقته أغلى من أن يبذله في مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما صحة الحديث الآتي السلطان يمين الله وما معناه؟ لا، ما هو بهذا اللفظ، لما ورد السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه قصمه الله أو بهذا المعنى. وهذا الحديث يصححه بعض أهل العلم ويضاعفه البعض الآخر، وهو صحيح المعنى، وهو صحيح المعنى، وليس هو من صفات الله عز وجل، وإنما المراد أن الله عز وجل جعل السلطان من أجل أن تؤمن به السبل، ومن أجل أن يعني تحفظ به الأموال والأعراض من الانتهاك والانتهاب، فهو بهذا المعنى ظل الله في الأرض، أي جعل الله السلاطين من أجل أن يقيموا العدل في الأرض. وكما تلوت عليكم تلك المقولة التي كتبها بعض إخواني في الدرس الماضي أو الذي قبله، أنه ذكر قول بعض الحكماء من العلماء، قال إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام ظلوم خير من فتنة تدوم، يعني أو إمام غشوم خير من فتنة تدوم، يعني اجتماع الناس على إمام، ولو كان هذا السلطان أو الإمام جائرا أو ظالما في نفسه، اجتماعهم عليه أفضل من الفتن التي تدوم. وأنا أسأل الآن، حاكم ظالم في الجزائر خير لأهل الجزائر إذا اجتمعوا عليه أم حالهم هذا؟ ما يشك عاقل في هذا، أنه لو اجتمع أهل الجزائر على حكامهم الذين حكموهم قبل ذلك ممن يظلمون ولا يحكمون بالشريعة أفضل من حالهم هذا بمراحل، لا نسبة ولا مقارنة. فالإنسان العاقل يفهم، يقول فتنة بهذه الصورة، تنتهك الأعراض وتنتهب الأموال ويعني تسفك الدماء ولا أمان ولا أمن، هذا حال يقول عاقل إنه حال طيب؟ لا، إمام جائر أفضل من هذا، إمام جائر يحكم الجزائر 1000 سنة أفضل من هذا الوضع الذي هم فيه الآن، والله المستعان. طيب، ماذا تفعل الزوجة التي علمت أن مال زوجها حرام 100%، لأنه يكتسبه من خلال بيعه للخمر ولا يوجد له عمل آخر، وإذا كان جائزا لها الأكل من هذا المال، فكيف نجيب على حديث أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ سبق الكلام عن هذا مرارا حفظك الله، واللحم الذي نبت من حرام حمك الله هو اللحم الذي اكتسبه، الذي نبت من حرام على صاحبه، يعني هو الذي أكله فهو حرام عليه. فمن الذي أكل أولا؟ من الذي روى هذا الحديث من الصحابة؟ من الذي روى هذا الحديث من الصحابة؟ أي لحم؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. من قائل هذا من الصحابة؟ أبو بكر رضي الله عنه في قصة معروفة. فأبو بكر اكتسب هذا المال من حرام لأن غلامه هو الذي اكتسبه له، فغلامه ملك له، فكسب ما غلامه يعتبر كسبا في حقه لأن غلامه ملك له، فإذا خرج غلامه يكتسب ويعمل فهو مال من؟ مال أبي بكر، فيعتبر حراما على أبي بكر. لذلك أبو بكر هو الذي تقيأ هذا المال، تقيأ هذا الطعام الذي أتى به عبده الذي اكتسب هذا المال. قال من أين؟ قال هذا كنت قد تكهنت في الجاهلية فلقيت هؤلاء الذين تكهنت لهم فأعطوني الحلوان، يعني أجرة الكاهن بعد الإسلام. فهذا العبد كان في الجاهلية يتكهن، يعني يقول مثلا للمرأة، يقول المرأة مثلا يضرب لها الودع أو يخط لها يقول لها سترزقين بولد. فبعد الإسلام هذه المرأة لقياته قالت أنت كنت بشرتني بولد وأعطته إيش؟ أعطته حلاوة كما يقول حلوان الكاهن، فأعطاه لأبي بكر دون أن يخبره بما بمصدره. فلما أكله أبو بكر أكل الطعام قال ما سألتني اليوم من أين اكتسبته؟ فإن هذا كان حصل كذا وكذا، تكهنت في الجاهلية. فتقيأه أبو بكر رضي الله عنه وقال أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينت في دروس سبقت وأسئلة مضت أو في جواب أسئلة مضت أن المال يتغير حكمه بالانتقال من شخص إلى شخص، فالرجل يجب عليه أن ينفق على أهله. والإنسان يوم القيامة يسأل عن سؤالين، قلنا من أين اكتسبه وفيما أنفق، سؤالين ليس سؤالا واحدا. فقد يكتسب الرجل المال من حلال وينفقه في حرام، وقد يكتسبه من حرام وينفقه في حلال، والمال يتغير حكمه بانتقاله كما قلنا مرارا من شخص إلى شخص. أما أبو بكر فلم ينتقل المال في حقه من شخص إلى شخص لأن عبده هو كسب له، وكسب عبده يعتبر كسبا له، فهذا حرام عليه، هذا حرام عليه وحرام على عبده أيضا أن يكتسبه بهذه الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، في شريط للشيخ الحويني قال إن الحسين رضي الله عنه كان يصبغ شعره بالسواد، وقد روى هذا الأثر أو روي هذا الأثر في صحيح البخاري. والسؤال هل النهي عن صباغة الشعر بالسواد للتحريم أو للكراهة؟ الراجح أنه للتحريم حفظك الله تعالى. وأما هذا الأثر فما أعرف عنه شيئا، وهذا الأثر لا يصرف الحديث من الكراهة من التحريم للكراهة، فإن فعل الصحابي ليس حجة في نفسه حفظك الله، إن فعل الصحابي ليس حجة في نفسه، وإنما يستعان بأفهامهم للأدلة على فهم الأدلة من الكتاب والسنة. أما أن يكون فعله حجة في ذاته لا، ففعل الصحابي ليس حجة في ذاته ولا يصلح صارفا للدليل من التحريم إلى الكراهة. نعم، إيش يعني يعملون؟ أنت صاحب السؤال؟ طيب لماذا ذكرت الحسين وحده؟ لا، ما هذا ما هو حجة حفظك الله، هذا ما هو حجة، والأحاديث المرفوعة لا يعترض عليها بمثل هذا، لا يعترض عليها بمثل هذا. ويقال إن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من جعل هذا للتحريم ومنهم من جعله للكراهة، ولكن الأحاديث المرفوعة تؤكد أن هذا عمل يتوعد عليه صاحبه، فلا يمكننا صرف هذه الأدلة التي فيها وعيد شديد في حق هؤلاء الذين صبغوا بالسواد وأنهم لا يدخلون الجنة أو لا يعني يشمون رائحة الجنة أو بهذا المعنى، لا يمكننا أن نصرف مثل هذه الأدلة عن ظاهرها أو أن نجعل النهي للكراهة بدلا من التحريم لمجرد فعل صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هذا الصحابي من أفاضل الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول، وأرجو من إخواني أن يختصروا الأسئلة، إنه شاب متزوج من حوالي سنة وأربعة أشهر، والحمد لله على هذه النعمة التي من الله بها عليه وهي الزواج، ولكن يوجد شيء في نفسي وأن زوجتي غير متعلمة أمية، ولكن هي والحمد لله منتقبة ومعي طفلة منها وهي مطيعة جدا، ولكن المشكلة هنا هي التعليم وعدم علمها بكثير من أمور الدين، ولكن هي تسألني في أي شيء تريد أن تعرفه، وهي تريد أن تقرأ في كتاب الله بنفسها وتريد أن تتعلم، هل يمكن ذلك مع أنها تنسى كثيرا، أو بمعنى صح ذاكرتها ضعيفة عند، فأريد أن تدلني ماذا أفعل، وهل يوجد حل إن شاء الله لديكم، مع العلم بأنني أعمل سائقا والوقت عندي ضيق، لأن فضيلتك تعلم الظروف التي نحن فيها والمعيشة صعبة، هل يجوز أن أقرأ لها القرآن وأضبطه لها أم ماذا، وجزاك الله خيرا. طيب، ودعا لي دعاء طويلا جزاه الله خيرا. هذه المرأة لا يعيبها أن تكون أمية، كان كثير من الصحابة أميين، وكان كثير من الصحابيات كنا أميات، هذا لا يعيبه، وإنما الأمي الحقيقي هو الذي لم ينتفع بعلمه، كما يقولون الآن أمية المثقفين، فتجده حاصلا على الدكتوراه وهو لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، هذا هو الأمي. الأمي أمية يعني تضره، الذي هو أمي أمية تضره أو تعيبه، إنما الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب كان أفضل الناس، محمد صلوات الله وسلامه عليه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهو أعلم الناس برغم أنه لا يقرأ ولا يكتب وأعلم الناس، فليست القراءة والكتابة إلا وسيلة، ليست إلا إيش؟ وسيلة، فالقلم وسيلة والقراءة وسيلة والكتابة وسيلة، فإذا تحققت الغاية دون هذه الوسيلة تم المراد والحمد لله رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، والمقصود أن الغالب على هذه الأمة أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب، بل فشو القلم في غيرهم أكثر، والأمم الأعجمية تفشى فيها القلم أكثر مما تفشى في هذه الأمة، وربنا يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالأمية ليست عيبا في نفسها، وإنما العيب ألا يتعلم الإنسان، إنما العيب ألا يتعلم العلم النافع الذي يفيده ويعود عليه بخير في الدنيا والآخرة. وطبعا نحن لا نزهد في تعلم القراءة الكتابة، وإنما نقول إنها وسيلة، فمن استخدم هذه الوسيلة استخداما طيبا بارك الله فيه، ومن أساء استخدامها فإنه ما عرف فائدتها ولا عرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكل قراءة لا توصل إلى معرفة الله ولا توصل إلى تعظيم الله فإنها قراءة ضارة، وهي حجة على صاحبها، حجة على صاحبها. فأنا أنصحه أن يعلم امرأته قدر استطاعته، ويمكن إن شاء الله أن يأتي بها هنا في المسجد من أجل أن تتعلم القراءة والكتابة على الأقل في المصحف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول إن يسلم، قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول إني أحبك في الله فأقول أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يسأل عن حكم أخذ الكهرباء من وراء العداد، هذا لا يجوز طبعا، بمعنى أن أبي يقوم بتوصيل سلك السخان الكهربائي من خلف العداد، هل يجوز لي أن أستخدم هذه المياه الساخنة التي يقوم بتسخينها هذا السخان، مع العلم أنني أعلم أنه لا يجوز، أنني أعلم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز وأقوم بتسخين المياه على النار، ولكن أبي مصر على ذلك العمل، فهل يجوز لإخوتي أن يستعملوا ذلك السخان وأمي أيضا، وهل يجوز لي استخدامه، وجزاك الله خيرا على هذا العمل الطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الإثم في هذا العمل هو على والدك، وأنت لست مسؤولا عن تصرفه، أنت تنصحه فقط، أنت ما تملك له إلا النصيحة، فلست مسؤولا عن هذا حفظك الله. وسبق الجواب في سؤال سابق، لو أن والدك أمرك أن توصل أنت السلك من خلف العداد فلا يجوز لك أن تفعل، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما استعمالك لنفس الماء فهذا لا إثم عليك أنت فيه، وإنما الإثم على والدك، فلست مسؤولا عن هذا حفظك الله، وهو المسؤول وحده، وأنت لست مسؤولا إلا عن عملك الشخصي، لست مسؤولا إلا عن عملك الشخصي، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنت إذا تجنبت استخدام مثل هذا السخان من باب أن يستيقظ والدك وأن تنبهه على خطئه فهذا طيب، ولكن ليس من باب حرمة الاستعمال، ليس من باب حرمة الاستعمال عليك أنت، فالمحرم هو سرقته للتيار الكهربائي دون أن يدفع ثمنه، هذا هو المحرم. حفظك الله وعافانا الله وإياك من أكل الحرام في الدنيا والآخرة. طيب، أي من أثره. ما حكم من يصلي صلاة الغائب يوميا؟ ما حكم من يصلي صلاة الغائب يوميا؟ فرغبت في أخذ ثواب من يموت من الله. طبعا هذا عمل مبتدع، هذا عمل مبتدع، ما فعل هذا من هو أفضل منا. هل إلقاء السلام على المدخن في حالة تدخينه إثم أو حرام؟ لا، ليس حراما، وسبق في الدرس بيان يعني حكم الهجران، وأن الهجر يكون إذا ترجحت مصالحه على مفاسده. ما هي جلسة المتمكن؟ وهل الصحابة كانوا يقومون بالوضوء بعد الاستيقاظ منها؟ ما يوجد شيء في الأحاديث الصحيحة يسمى بجلسة المتمكن، وإنما هذا أمر اصطلح عليه المتأخرون من الفقهاء بعد القرون الفاضلة، تفرقوا بين المتمكن وغير المتمكن. والمتمكن هو الذي يجلس جلسة مثل جلسة هذه بحيث تكون مقعدته في الأرض، يعني لا يمكن أن يخرج منه شيء، وإذا خرج منه شيء فلا بد أن يشعر به لأنه متمكن، بخلاف ما إذا كان ما مضطجعا أو مائلا أو ما، فإذا خرج الريح قد لا يشعر به، لكن جلسة المتمكن عندهم يعني أنه جالس وقد سدت فتحة شرجه تماما بجلوسه هذا، بحيث يضمن أنه ما خرج منه شيء أثناء نومه. فالعبرة كما قلت في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، ليس بهذا، العبرة هل هو نوم أو لم يبلغ إلى درجة النوم، فربنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ففرق الله سبحانه بين السنة والنوم، فالسنة شيء والنوم شيء آخر، النعاس والغفوة كل هذا دون النوم، سنة نعاس غفوة هذه مراحل دون مرحلة النوم، وإن صدق عليها أنها من أنواع النوم لغة، لكن نحن نريد أن نقول إن النوم الذي ينتقض معه الوضوء هو النوم الكامل الذي يزول معه الحس والشعور تماما، لا يشعر بما يدور حوله، فمثل هذا هو الذي يلزمه أن يتوضأ. أما إذا أخذته غفوة، سنة، يعني نعاس، كل هذا دون مرحلة النوم، فمثل هذا لا ينقض الوضوء. يقول أنا شاب في 25 من عمري وأريد الزواج، وأريد أن أعرف بعض الأشياء عن المقدمات كالخطوبة، عن المقدمات الظاهر كالخطوبة، هل لها أصل في الإسلام؟ طبعا الخطبة لها أصل، إن قصد حفلة لا، ليس هذا خطبة، يعني أن يتقدم لأهل هذه الفتاة ليطلب يدها كما يقال، ليطلبها زوجه، هذه الخطبة، وكذلك المهر والشبكة، وكم المفروض علي دفع في هذه الطلبات؟ هذا ليس له قدر معين في الشرع، هذا يعود إلى الاتفاق. هل هناك مقدار معين من المال يجب علي أن أنقص عنه؟ لا، ولو تزوجتها على أدنى شيء، الزواج صحيح، ولا بد أن يكون هناك صداق، ولو أن تحفظها ما معك من القرآن، لا بد أن يكون الزواج على شيء. كذلك في فترة ما قبل الزواج، هل يجوز لي مخاطبة خطيبتي والتحدث معها، أم مخاطبتها من خلال هاتف أو من وراء ستار فقط، أم لا يجوز لي الحديث أصلا، وهل يجوز لي التردد على منزل العائلة أم ماذا؟ مثل هذا حفظك الله تعود فيه تفصيلا إلى شريط جمعت مادته من عدة تقريبا محاضرات في حكم الخاطب والعاقد وقبل البناء، في حكم الخاطب والعاقد قبل البناء، الفرق بين الخطوبة والعقد والبناء، فهناك شريط فيها، شريط واحد، فهناك شريط جمع فيه إخواني كلامي المتفرق في مناسبات عدة في شريط واحد. ما حكم الشرع في حلق الرأس كاملا كما يقال مكنة؟ واحد، أيه. وهل إذا كان جائزا هل يستحب تركه؟ وجزاكم الله خيرا. حلق الرأس بمثل هذه الصورة التي هي كما قال السائل رقم واحد يعني ما فيه شيء إلا أن يتخذه عادة له، فمثل هذا فيه تشبه بالخوارج، فالخوارج سيماهم التحليق أي حلق الرؤوس، فهم يحلقون رؤوسهم بالموسى، فهذا من صفات الخوارج. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد عنه أنه حلق رأسه إلا في حج أو عمرة، وغالب حاله أنه كان يرسل شعره ويطلقه، وإنما كان يأخذ ما زاد عن حد معين، فكان شعره بين الجمة واللمة كما يقال، والجمة ما أصاب المنكبين من الشعر، يعني الشعر طال حتى وصل إلى منكبين، واللمة ما كان موازيا لشحمة الأذنين، فكان بين الجمة واللمة بين هذا وذاك، فما كان يطيل شعره حتى ينزل على ظهره صلوات الله وسلامه عليه، وكان يفرق شعره من المنتصف صلوات الله وسلامه عليه. فحلق الرأس هكذا كعادة دائمة هذا ليس مستحبا، بل فيه تشبه بهذه الفرقة الضالة الخوارج عافانا الله من بدعهم وسائر أنواع البدع والمحدثات. ما هي حالات القزع بالتفصيل؟ القزع باختصار أخذ بعض الشعر وترك بعضه الآخر، فإذا قصر أحدنا شعره أو حلقه يكون في عموم الرأس بنفس النسبة، إذا قصر قصر الرأس كله بنفس النسبة، إذا حلق يحلق الرأس كله، فلا يفرق بين بعض أجزاء رأسه وبعضها الآخر، كما يحصل في بعض الحلقات التي يسمونها بالكابوريا وطاقية القسيس ونحوه، هذا يعتبر أو البنك بنك ولا ها بنك، فكل هذا لا يجوز حفظكم الله. حلق الرأس بهذه الصور التي يفعلونها، يأخذون من الجانب أو يحدد بطريقة معينة أو يحلق من الجانبين ويترك في الوسط أو العكس، وكل هذا يعتبر قزعا. وأصل كلمة القزع مأخوذة من القزعة وهي السحابة، القطعة من السحاب، القزعة هي القطعة من السحاب. فتعرفون في حديث الصحابي الذي روى قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر، قال فوالله ما في السماء قزعة، فوالله ما في السماء إيش قزعة ولا قطعة سحاب واحدة، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر إلا وسقف المسجد يعني يهطل ماء يتساقط منه ماء المطر، فاجتمع السحاب من حيث لا يدري الصحابة رضي الله عنهم، وما كان في السماء قزعة، فالقزعة هي القطعة من السحاب. فمن حلق رأسه وترك بعضه كما كان يفعل أهل الريف في بلادنا بالصبية الصغار، يأخذ أحدهم ولده إلى السوق إلى الحلاق ويعطيه بيضة أو بيضتين، ويجلس الولد عنده ثم يترك له بعض الشعر هنا ويحلق الباقي، فهذا هو القزع بصورته الواضحة الجلية، هذا أو يحلق الشعر كله ويترك له هنا إيش بعض الشعر في المقدمة عند الجبهة، كل هذا قزع. الآن الحلقات الحديثة، وإن كان الحلاق الآن لا يقبل بيضا لكنه أيضا يفعل نفس الشيء القزع، لكن تحت المسميات العصرية والموضات الحديثة، فكل هذا يعتبر قزعا. هل حلق القفا بالموسى أو بالتحديد كما يفعل الحلاق أحدد لك هل هذا يدخل في القزع؟ هذا اختلف فيه كلام أهل العلم في زماننا، والراجح أنه داخل، الراجح أنه داخل في القزع، فلا ينبغي أن ترسم شعر رأسك رسمة غير التي خلقها الله لك سبحانه وتعالى، فما يحصل من تحديد عند الآذان بطريقة معينة الحلاق هو الذي يرسمها، وكذلك في الخلف فهو يحدد الشعر في القفا ويحلق ما زاد عن هذا الحد، هذا كله داخل في حد القزع على الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك تخفيف الشعر من الجانبين وترك الشعر طويلا في الوسط، هذا يدخل أيضا في القزع، فالقزع يدخل فيه ما كان تقصيرا وما كان حلقا، لابد أن يعمم الرأس بالحلاقة أو بالتقصير بنفس الدرجة وبنفس النسبة، لا زيادة في جانب ولا نقصان في غيره. يقول: سمعت أن الإمام النووي يقول إن جمهور العلماء أجمعوا على أن إسبال الإزار إنما هو محرم من أجل الخيلاء. إن جمهور العلماء أجمع، هذا ما يستقيم، الجمهور أجمع أو أجمع الجمهور، فهذا ما يستقيم، إجماع وجمهور مع بعض ما يستقيم. يقول بعد ذلك: أما عن غير الخيلاء فهو مكروه، ويقال إن العلة في ذلك هو الراجح في هذه المسألة أن إسبال الإزار مع الخيلاء هو من الكبائر حفظك الله، لورود الوعيد الشديد فيه: ثلاثة لا يدخلون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل إزار. هذا في حق من فعله خيلاء لورود هذا القيد في أحاديث أخرى. أما إطالة الإزار من غير خيلاء فهذا ذنب مستخل حفظك الله، ولا يبلغ حد الكبيرة، لا يبلغ حد الكبيرة، فمن فعله خيلاء ارتفع الذنب في حقه إلى كبيرة، ومن فعله لغير خيلاء فقد شابه أهل الخيلاء وشابه أهل الكبر، والتشبه بالظلمة ظلم. حرمة والذنب ذنبا، فتحول الذنب من مجرد معصية إلى كبيرة، والله المستعان. ما هو من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله؟ ما هو الفوت وكيف الحبوط ولماذا العصر بالذات؟ وإنهما لا يعذبان وما يعذبان لكبير وإنه لكبير، نرجو تفسير ذلك. الحديث ليس بهذا اللفظ حفظك الله، من فاتته صلاة العصر ليس بلفظ فقد حبط عمله، فهما حديثان. الحديث الأول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والحديث الثاني: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فهما حديثان. والحديث الأول: من ترك صلاة العصر حبط عمله، هو في حق من ترك العصر بالكلية ولم يصلها في هذا اليوم، ومعنى حبط عمله أي لا يقبل عمله الذي عمله في ذلك اليوم، فإن تكرر منه ترك العصر في اليوم الذي يليه انطبق عليه الحديث في اليوم الذي يليه، فإن ترك العصر طوال عمره حبط عمله كله. إذن الحديث ليس في الحبوط الكلي، وإنما هو في الحبوط الجزئي لكل يوم على حدة. من ترك صلاة العصر فيحبط عمله في نفس اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر، فإذا صلى العصر في اليوم الذي يليه لا ينطبق عليه الحديث، وعمله ليس حابطا، إذن الحديث في من ترك العصر في يوم حبط عمله في ذلك اليوم. طيب من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هذا في من صلى العصر بعد خروج وقتها، فاتته أي فاته الوقت لكنه صلاها، فهذا مصيبته كمصيبة من فقد أهله وماله، هذا إذا فاته الوقت. أما الترك فأعظم والله المستعان. إنهما لا يعذبان وما ولماذا العصر بالذات؟ لأنها الصلاة الوسطى، ومن لم يحافظ على الصلاة الوسطى فإنه يضيع ما سواها بطريق الأولى، ولأنها تأتي في وقت يكون الناس فيه قد عادوا من أعمالهم، هم في حاجة إلى الراحة، فلها فضل على سائر الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهي صلاة العصر على الصحيح، فللعصر خصوصية، وإلا فمن ضيع بقية الصلوات فإن ذنبه عظيم، لكن تضيع العصر أشد، والله تعالى أعلى وأعلم. وإنهما لا يعذبان وما يعذبان لكبير، وإنه لكبير نرجو تفسير ذلك، يعني كانا يستهينان بهذا الشيء ففعل ذلك على سبيل الاستهانة والتفريط، وظنوا أن الأمر سهل، وتجنب مثل هذا أيضا ليس كبيرا بل هو أمر مقدور عليه. فبعض أهل العلم فسروا إنهما لا يعذبان في كبير وما يعذبان لكبير وإنه لكبير، أي كان يمكنهما تجنب ذلك، والبعض الآخر قال بل كان يستهينان به ويظنانه كذلك ليس كبيرا، فهو من باب الاستهانة، استهانا به وكان يمكنهما اجتنابه كما قلت. وربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال وإنه لكبير، أي عند الله سبحانه. الستار والرازق هل هما صفات لله عز وجل؟ لا شك طبعا أنها من صفات الله، فالله ستار ورازق، فهذه من صفات الله عز وجل، ولم يرد هذا في أسمائه سبحانه، وإنما ورد ستير وورد رزاق. هل يجوز التسمية بكريم أو عادل أو محسن أو إسلام وما شابه ذلك؟ يجوز مع الكراهة، ترك أو لا يجوز مع الكراهة. شيخنا كنت أعمل عند أخ وكان يخلف الميعاد وكنت أغضب، فحلفت بالله أني لا أتسبب في أي عمل يأتي من ناحيتي، فهل هذا الحلف يكفر أم لا؟ ما دمت قد حلفت بالله، فنبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يقول أحبك في الله حبا شديدا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك على الحق دائما، آمين يا رب. نريد أن نعرف ما حكم شراء وضع الرائحة التي تحتوي على كحولات، سبق الكلام في هذا وأنه لا يجوز، وخصوصا الكحولات المسكرة مثل كحول الإيثيل وغيره، وقد سمعت أن الشيخ الفاضل العلامة الألبانية قال إنها إذا زادت على النصف فهي حرام. وللملاحظة إن معظم هذه الروائح المحتوية على الكحول لا يكتب عليها نسبة الكحول، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن وجود الكحول في هذه الروائح، وإن كان الكحول يتطاير بعد استعمال هذه الروائح، لكن استعمالها لا يجوز، ولا يجوز إضافة الكحول على أي مادة مهما كان السبب أو المبرر، والله تعالى أعلى وأعلم.